التوضيح السديد لبيت القصيد في جاهل التوحيد، مناقشة لمحور الخلاف بيننا وبين القائلين بعدم العذر بالجهل في التوحيد. الجزء الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد،
نتابع التوضيح السديد لبيت القصيد بإذن الله تبارك وتعالى.
وقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1206، وقد سئل عما يقاتل عليه وعما يكفر الرجل به، فأجاب: أركان الإسلام الخمسة، أولها الشهادتان، ثم الأركان الأربعة، فالأربعة إذا أقر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها، والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود، ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان، وأيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر، إلى أن قال: وأما الكذب والبهتان فمثل قولهم إنا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وإنا نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل، ومثل هذا وأضعاف أضعافه، وكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا، كما في الدرر السنية المجلد الأول صفحة 102 إلى 104. أقول: تأمل يا رحمك الله قوله نكفره بعد التعريف إذا أنكر، وقوله وأما الكذب والبهتان فمثل قولهم إنا نكفر بالعموم، وقوله وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر الصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟ كل هذه العبارات هل معنى نكفر أي نعذب أو نقيم عليه الحد، سيما وهو يرد على من يتهمه بالحكم على الآخرين بالكفر لا من يتهمه بتعذيبهم وقتلهم؟ فتنبه رحمك الله. الخلاصة: قد علمت بيقين دون شك أخي الكريم أن السلف يطلقون عبارات عدم تكفير معين حتى إقامة الحجة عليهم مع تكفير أقوالهم، بل الإجماع على أنها كفر، ويصرحون ولا أقول يلمحون بأنهم لا يسلبون عنهم اسم الإسلام، وأنهم يعاملونهم معاملة المسلمين في الظاهر، وأمرهم إلى الله في الباطن. كما أننا علمنا يقينا أن تأريخ هذا التفريق بين سلبه اسم الإسلام وتعذيبه في الدنيا متأخر جدا من بعد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد قال به أئمة أجلاء وهم متأولون معذورون مأجورون أجرا واحدا على اجتهادهم رحمهم الله. لا نقول بأنهم شابهوا الخوارج، معاذ الله. أبعد هذا يقول شخص: لم نجد من كلام السلف ما يدل على تسمية من يفعل الشرك جهلا مسلما، ثم يطالبنا بمن يقول ذلك؟ بالله عليكم، من هو المطالب بالبينة؟ من يروي كلام السلف على ظاهره بل وحقيقته الشرعية والعرفية، أو الذي يقر بكلام السلف في عدم تكفير معين إلا بعد قيام الحجة ثم يقول معنى التكفير عندهم التعذيب؟ فعلى هذا القول فممكن يكون الشخص ليس بكافر وهو كافر، فكيف هذا؟ نعم، هناك تفريق بين كفر الباطن والظاهر، لكن ليس هذا موضعه، إنما موضعه النفاق والكفر كما هو ظاهر كلام شيخ الإسلام وبينه العلامة عبد العزيز الراجحي حفظه الله كما في شرح الإيمان الأوسط. وأما في سياق ذكر السلف للعذر بالجهل وعدم تكفير المعين حتى تقام عليه الحجة لم يذكروا في موضع واحد هذا التقسيم. فعلى المدعي البينة فهؤلاء الذين يأتون إلى نصوص السلف ثم يقيدونها لا من كلام السلف أنفسهم وإنما من كلام المتأخرين لا نلزم بفهمهم. الصورة الثانية: هل من وقع في الشرك بالله ولو جهلا يسمى مسلما حتى يقول لنا القائل هو على الأصل؟ سبق أن قلنا أن هذه الجزئية من الفوارق بين قولنا وقول من يقول بعدم العذر بالجهل في التوحيد من إخواننا، وأكرر من إخواننا، فأما من شطح وبالغ فهذا لنا معه حوار آخر. إخواننا هؤلاء يقولون نحن نسلم بالعذر بالجهل وأنه إجماع من السلف، ولكن من أين لنا أن هذا الذي وقع في الشرك أنه مسلم حتى نبقيه على أصل الإسلام؟ ويأتون بنصوص الوحيين وكلام السلف على عدم صحة إسلام من أشرك بالله تعالى. أقول إشكال وجيه، لكن الجواب عليه أن يقال يستقيم كلامكم في حق شخص أعلن الإسلام ونطق الشهادتين وصلى وصام إلى آخر ذلك، ثم ارتكب الشرك الأكبر مع علمه بأنه شرك وأن الله حرمه، قرأ ذلك وفهمه أو سمعه، فهذا نعم نقول مشرك بملء أفواهنا. وهذه هي إقامة الحجة التي نتحدث عنها ويشترطها السلف في تكفير معين. أما من كان حاله كما سبقت من ظاهر الإسلام وفعل ما هو شرك ولا يعلم أنه شرك حقيقة لا ادعاء، فهذا على الأصل مسلم ولا ننقله عن الأصل مع وجود المانع وهو الجهل، فهذا هو قولنا وقول علمائنا سلفا وخلفا. فما الذي أشكل عليكم بعد هذا؟ ومن عجيب فهم بعضهم أنه يقول قولكم هذا عليه لوازم باطلة جدا. نقول لازم القول ليس بقول حتى يلتزمه قائله. ثانيا تنزلنا معه وقلنا هات يرحمك الله، قال يعني أنكم تجعلون التوحيد شرط كمال لا صحة. قلت الله أكبر، عرفنا من أين أوتي القوم الذين يكفرون أهل السنة ويفتون بترك الصلاة خلفهم، لو كنا نلتزم هذا القول لكنا غلاة في التجهم فعلا. يا قومنا اتقوا الله فينا، نحن مسلمون سلفيون نؤمن بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، وأن من الأعمال ما تركها يذهب الإيمان بالكلية ومنها التوحيد، ومن الأعمال ما فعلها يذهب بالإيمان كله ومنها الشرك. ما لكم كيف تحكمون؟ فالشرك ظلم عظيم، والشرك الأكبر والإيمان نقيضان لا يجتمعان في عبد أبدا إلا إذا اجتمع الضب والنون والليل والنهار والحق والباطل. لكن فاعل الشرك الذي لا يعلم به أصلا أنه شرك في حكم من لم يعمله أصلا فهو عفو حتى يعلم صاحبه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعل كما في الحديث.
وهذان نقلان عن إمامين جليلين في مسألتنا ذاتها. نقل عن الإمام العلامة عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى، حيث سئل رحمه الله عن حال من صدر منه كفر من غير قصد منه بل هو جاهل، هل يعذر سواء كان قولا أو فعلا أو توسلا أو توسلا؟ فأجاب إذا فعل الإنسان الذي يؤمن بالله ورسوله ما يكون فعله كفرا أو اعتقاده كفرا جهلا منه بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يكون عندنا كافرا ولا نحكم عليه بالكفر حتى تقوم عليه الحجة الرسالية التي يكفر من خالفها. فإذا قامت عليه الحجة وبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأصر على فعل ذلك بعد قيام الحجة عليه فهذا هو الذي يكفر، كما في الدرر السنية في المجلد العاشر صفحة 239. ونقل عن الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله كما في تفسير سورة الأنعام عند تفسير آية 5 عند ذكر الفوائد قال الفائدة الثانية أن هذا الحكم لمن قامت عليه الحجة بمجيء الحق إليه، وأما من لم يعرف الحق فإنه على قسمين، تارة يدين بدين الحق لكنه لا يعرفه فيصلي ويزكي ويصوم ويحج لكنه يستغيث بالأموات، هذا نقول إننا نحكم بإسلامه إذا لم تقم عليه الحجة، وتارة يدين بدين الباطل ولا ينتسب لدين الحق فهو لا يدين بدين الإسلام أصلا ولم تبلغه الحجة ولم يدري أنه على ضلال لكنه يدين بدين غير الإسلام، فهذا نعامله بأنه كافر. ولهذا لو مات أحد الآن لم تبلغه الدعوة من غير المسلمين فإننا لا نصلي عليه ولا نترحم عليه لأنه يدين بدين غير الإسلام، أما في الآخرة فإن أمره إلى الله عز وجل، ولو كان مسلما
يدين بدين الإسلام ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، لكنه يأتي شركا أكبر لا يدري أنه شرك أكبر، فهذا نعامله معاملة المسلم، نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه معنا ما دام لم تقم عليه الحجة. أيشكل عليكم بعد هذا؟ أجيبوا وفقكم الله.
الصورة الثالثة: هل مثل مسائل التوحيد اليوم يمكن أن تجهل مع انتشار الدعوة ووسائلها؟ وهذا من الفوارق أيضا. يقول إخواننا هؤلاء: مسائل التوحيد لا تخفى اليوم مع انتشار الدعوة إلى التوحيد، وليس هذا في نجد والحجاز فقط بل في غيرها من البلاد. الجواب: هذا في نظركم، فلماذا تريدون أن تلزمونا به وقد ثبت لدينا في نظر علمائنا الأجلاء أنه لا مانع من وجود الجهل اليوم، بل إنه ضارب بأطنابه والواقع شاهد بذلك. وإن كانت آثار دعوة الإمام المجدد المصلح الكبير محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ظاهرة، وبالأخص في بلاد نجد والحجاز، وقد قضت على كثير من الجهل في غيرها، ولكن ليس على جميعه، ولا يزال الواجب على العلماء والمصلحين القيام بالدعوة والبيان ما داموا أحياء، وكذلك يجب على من بعدهم. فتصوركم هذا جعلكم تشنعون على إخوانكم بل ومشايخكم، ولم تلازموا معهم ما ينبغي ملازمته. الصورة الرابعة: هل من عذر بالجهل بمعنى لم يسلب الإسلام ممن ظاهره الإسلام ووقع منه قول أو فعل شركي قبل البيان له أو معرفة ذلك يكون موافقا للمرجئة؟ الجواب: يقول إخواننا غفر الله لهم في حق من عذر بالجهل بمعنى لم يسلب الإسلام ممن وقع منه قول أو عمل شركي جاهلا لا يعلم أن ذلك شرك، ولا يعلم أنها بلغته الحجة بأنه مرجئ أو قوله يوافق قول المرجئة. يا سبحان الله، والله هذا ظلم عظيم وتجن ليس على العلماء المعاصرين فقط بل وعلى السلف. فنقول لهؤلاء: بينوا لنا مذهب المرجئة وهاتوا لنا أن هذا من أقوالهم ونحن راجعون عنه اليوم قبل الغد، فما لكم كيف تحكمون؟ هذا شيء. وشيء آخر: هل هذه قاعدة مضطردة عندكم أم أنكم تنزلونها على من تريدون ولا تجرؤون على تنزيلها على الآخرين؟ فهيا نزلوها على السلف، على الإمام أحمد، ثم إلى زمن شيخ الإسلام فنزلوها عليه وقد سبق البيان الشافي لأقوالهم آنفا، ثم إلى زمن ابن عبد الوهاب فأنزلوها به، ثم إلى العلامة الإمام الألباني رحمه الله، قولوا كما قال من قبلكم فيه، أنزلوا هذا الحكم على العلامة العثيمين رحمه الله الذي يصرح أن جاهل التوحيد الواقع في الشرك الأكبر يسمى على الأصل مسلما، وقد نقلت هذا بصوته فيما سبق، وكذا هو صريح كلام صالح آل الشيخ وقد نقلته قبل بصوته وهو يقول هو على الأصل يعني مسلم. سقت لكم الآن من يصرح بأن المسلم فاعل الشرك الذي لا يعلم أن فعله شرك ولم يعلمه أحد هو على الأصل مسلم، لأن لما سقنا لكم كلام من يعذر بالجهل قلتم لكن لا يعني أنه مسلم. وهلم جرى كلما ضيقنا البحث وسعتموه باحتمالات سرعان ما تذهب، فإياكم أن يصل بكم الحال كما وصل بغيركم حيث صرحوا بأن مشايخ اليمن مؤخرا دخل عليهم مذهب الإرجاء، نسأل الله العافية. هذا مع احترامنا لكم ولجهودكم، ولا نلزمكم بتقليد أحد ولا نهيب عليكم، فقرروا ما تعتقدون ولكم سلف، ولكن ليكن حالكم كحال من تقولون بقولهم من العلماء، فقد وجد في زمانهم من يقول بقولنا فلم يصفوهم بالإرجاء أو أنهم وافقوا المرجئة. وأخيرا الحذر ثم الحذر من التمادي في الغمز واللمز في أهل السنة ولو من طرف خفي، فإن ذلك يفضي بكم إلى مفارقة الجماعة، وكذلك الحذر من إعطاء المسألة أكبر من حجمها فيفضي بكم ذلك إلى تضليل أهل السنة ولو كانت بدايات ذلك خفية، بحيث تحكمون عليهم بمشابهة المبتدعة في بعض أقوالهم. ثم إذا لم يستجيبوا لكم بما تسمونه نصحا وبيانا لهم في المسألة بل رأوا أنكم المخطئون، فهنا أنتم بين أمرين: إما أن تسكتوا عليهم مع اعتقادكم أنها مسألة خطيرة فتقعوا في قاعدة المعذرة، أو أنكم تقولون نصحنا وبينا وحصل العناد والحق أحق أن يتبع والحي لا تؤمن عليه الفتنة ثم تباينونهم، والله المستعان. وإما أن كل إنسان يعرف قدر نفسه ولا يغمز ولا يلمز في إخوانه بل ومشايخه ولا يلهيه ما فتح الله عليه من الخير عما أجرى الله من الخير على يدي إخوانه ومشايخه، وليترك التعريض باللمز والتجهيل، فكلامه عربي لا يظن أنه لا يفهم ولا يفتح مجالا للشيطان، وليقطع الطريق على خصوم الدعوة المتربصين بها الدوائر، وليسأل الله دوما التوفيق والسداد والحفظ والتأييد لهذه الدعوة، وأن يصرف عنها كل غال ومميع حتى تنعم دوما كما كانت ولا زالت بالعدل الخيار، والحمد لله. هأنذا بحمد الله أعتقد ثبوت الإجماع في المسألة، وقد وافقني عليه حتى بعض إخواننا المخالفين لنا، وسقت لذلك ما استطعت من كلام السلف وبينت ما استطعت من إشكالات، ولكني لو وجدت شخصا يقول بقول بعض علماء نجد كاللجنة الدائمة وفيها ابن باز والفوزان وغيرهم وقبلهم بعض أئمة الدعوة رحمهم الله لا أطعن فيه ولا أضلله، اللهم إلا أن يتخذ من قوله سلما للفرقة والطعن في أهل السنة وتضليلهم أو تحقيرهم، هذا ما أردت بيانه، والله المستعان، والهادي إلى سواء السبيل.